الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلم في حياته، وتحتاجها الأمة كلها في مسيرتها الحضارية. لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأن حامليه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: المراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب والسنة. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجالس العلم. هذا المجلس بمشيئة الله عز وجل مجلس الفقه. يسعدني ويشرفني في بداية هذا المجلس أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الحديث وعلومه والفقه وأصوله. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك وشكر الله لك، رفع مقامك، شنفت أذاننا بما قدمت، فنسأل الله جل وعلا أن يشكر لك حسن إبداءك.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. فضيلة الشيخ، في البداية نحن نتكلم بمشيئة الله عز وجل عن أركان الصلاة. انتهينا بفضل الله عز وجل من الشروط، وانتهينا من الركن الأول ألا وهو النية. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن تكبيرة الإحرام، لكن في البداية يعني أريد من فضلتك كمقدمة أن تشرح لنا بعد إذنك الفرق بين الشرط والركن.
نعم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كما قلت، اهتزت الأركان وارتجف القلب بالمقدمة المليحة التي قدمتها في الكلام على العلم وفضل العلم وكلام الشوكاني، أن حقا ما من آية جاءت وما من حديث جاء بالثناء على العلم وعلى أهله إلا بعلم الكتاب والسنة، هذا العلم الحاكم، وهو العلم الأم، وكل العلم بعد ذلك تأتي فرع على هذا العلم، لا سيما وأن أصحاب العلم هم الذين قد جعلهم الله جل في علاه وكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء. الأمم السابقة كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي أخلف الله عليهم نبيا آخر وأرسل نبيا آخر إليهم. كانت أمة غضبية، أمة ليست مطوعة ولا تنقاد. هذه الأمة أمة مرحومة، خلقها الله وهي آخر الأمم، وهي أول الأمم طوعة لله، وأول الأمم حشرا، وأول الأمم دخولا الجنة، فلأنها أمة مطوعة جعل الله وكيل نبي منزلة النبي في بني إسرائيل. فالعلماء علماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد الأمة وعلماء الأمة، مع أنه لابد أن أقول لا يمكن أن تفرق بين العلم والعبادة، العلم يحث على العبادة، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ولن تجد عالما نجيبا نحريرا إلا وله مع ربه عبادات خلوات، إما عبادات القلب أو عبادات البدن، ويمزج بينهما، ما من عالم إلا ويظهر عليه العلم بالعبادة، العلم بالعبادة. ولذلك علماءنا يقولون يعني كان الزهري وابن عيينة، وتعرف هؤلاء من كبار المحدثين، كان الزهري يقول: يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. ابن عيينة يقول: من عمل بالحديث مرة صار من أهله. وقلنا أن المقصود الأسمى من العلم هو العمل. الإمام أحمد بن حنبل لما قالوا له شكاية على بشر الحافي يزهد في العلم ويبدأ يتزاهد في الدنيا ويتعبد، قال: والله ما تعلمنا العلم إلا للوصول إلى ما وصل إليه بشر. الله أكبر. لابد أن يترجم العلم إلى عمل، والعلم النافع حقا هو الذي يترجم إلى العمل. وهذا أيضا لا ننفي أنه ممكن يكون فيه هناك بعض الزلات والسقطات، هذا أمر وارد، لكن لابد أن يكون العالم متعبدا. وأنا أقول ذلك أقدم لأنني قلت أن النبي فرق بين العالم وبين العبد عند التفريق، لأن الناس لا يستطيعون التمييز بين العالم وبين غيره، يأخذون الناس بالعبادة. ولذلك ترى في قصة بني إسرائيل رجل ما الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. إلى ما دلوه؟ العابد، يعني هو غرتهم عبادته والعلم، هذا هو، فأنزلوه منزلة العلماء. ولذلك نحن في زمن الآن المشكلة كبيرة جدا بين العالم وبين شبيه العالم، فهذا الخلط الذي حدث جعل عضل المسائل لا تحل، وجعل الناس يتخبطون عشواء، وحصل اللبس العظيم، وجاءت الفتن تعصف وتستك، والفتن يبددها ويبدد ظلماتها ظلماتها العالم. ما يمكن أن يفعل ذلك إلا العالم الذي من الله عليه بإرث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي مفرقا، قال فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. يبقى من صام نهارا وقام ليلا لا يتأتى له درجة من درجات مسألة واحدة يتقنها العالم وارتقي بها. وفي سنة الترمذي بسنة صحيح قال ومثل العالم والعابد كمثل القمر وسائر النجوم. أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر النجوم. فالحق أن هذا العلم هو العلم المطلوب، هو العلم أو العلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب وفي السنة، هو علم الشرع. ولما ذلك؟ لأن الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء، أشد حاجة من الماء ومن الهواء، ولأن نجاة الأمة تتوقف على وجود العلماء. لا، خذ الأكبر من ذلك، الدنيا نفسها بقاؤها ببقاء العلماء، بقاء الدنيا ببقاء العلماء، فتكون علامة فناء الدنيا ذهاب العلماء،
ذهاب العلم والعلماء،
ذهاب العلماء. ولأن الحديث صريح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة. يبقى الساعة معناها فناء الدنيا. شوف، هو أعطى قيدا وإشارة لمسألة فناء الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، هذه العلامة من علامات الساعة والآن،
ويظهر
الجهل. هذا ترى فشو القلم، فشو القلم على الثقافة لا على العلم، مع فشو القلم الجهل يظهر، لأن فشو القلم هذه من علامات الساعة الصغرى، الجهل يظهر. فتكون ثقافة
فشو القلم.
نعم، فشو القلم من علامات الساعة.
يعني 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 ما المقصود؟
يعني الثقافة والكتب الكثيرة وأنت ترى الآن حضرتك ترى التصنيف أكثر ما يكون، فهمنا حضرتك، والخطب والمحاضرات والندوات أكثر ما تكون، لكن تقعيد العلم وتأصيله وإتقان العلم نادر، نادر جدا. لذلك هو موافق لقول المسعود عندما قال ويأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء.
نعم،
فهذا فشو القلم في هذا الباب. وطبعا مسألة التلبيس على الناس بشبيه العالم على العالم، وأضاع الدنيا والدين أنصاف، أنصاف معروف. فالحاصل أنه العالم الرصيف في هذا بقاء الدنيا ببقائه، لا تقوم الساعة حتى ترفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
نعم،
حتى إذا لم يبق عالم، في رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا
جهلا
فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا
واضلوا.
وهذا عمل الساعه، ان بين يدي الساعه، بين يدي الساعه سنون خدعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وتمن خائن وخائن امين وينطق الرويبضه. قالوا ما الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر
العامة.
وهذا هو يعني عود المسائل لما تزعل الامه ما يتكلم، حتى مجلس الشورى كان يتخوف عمر ما يمكن ان يطلق حكما الا بعد جمع المجلس الشورى. فلذلك أنت أعجبتني جدا المقدمة في بيان كلام الشوكاني في هذا الباب، وأنه الثناء هذا على العلماء، لا سيما الآية أن الله تعالى يشهد على أشرف مشهود، قضية الكون الكبرى، هو ما خلق الكون بأسره إلا لهذه القضية، توحيد الله جل وعلا، فهو يشهد على توحيده ويثني بالملائكة أشرف الخلق، ثم بعد ذلك يثلث بالعلماء. هذه منزلة ليست بعد منزلة، أرفع المنازل، لأن دلالة الاقتران هنا ظاهرة، فدل ذلك على أن العلماء إن لم يتخطوا ويتجاوزوا مكانة الملائكة فهم في مصاف الملائكة، اقترنوا بهم، قرناهم الله بالملائكة، مع طبعا الفارق في أن المكلف فيهما فيما تغلبه شهوته وعصيان نفسه، الملك يلهم التسبيح والعبادة والركوع والسجود، فالحاصل انه العلماء الدنيا باسرها تستنير بهم، الامه باسرها متوقفه على وجود العلماء، نادت الامه، رفعه الامه، قوه الامه، تمكين الامه، حتى الحضارات التي نتكلم عنها كلها مرتكزه على وجود العالم. كفى بالعلم شرفا ان الجاهل يدفع نصف ثروتي، لا لا لا، كل ثروتي بل اضعف ثروتي، حتى لا يقال جاهل ويقال عالم، لينسب للعلم، لينتسب للعلم او ينسبوه للعلم. وكفى بالعلم شرفا انه اقترن بالملائكه ليشهد على اشرف مشهود. كان بس تعليقا على الايه، اعجبني جدا الدخول فيها والابتداء بها. احسن الله عليك. اما سؤال حضرتك، الفرق بين الركن وبين الشرط. طبعا الشرط والركن الفرق بينهما، مع اننا اشبعنا القول جدا في الحلقات السابقه في الموسم السابق، لكن اقول الركن هو ما كان داخل ماهيه الشيء، والشرط هو ما كان خارج ماهيه الشيء. وفي التعريف ان الشرط هو تعريف له تعريفات، انا اتي باوجز التعريفات حتى لا نقلب الدرس الفقهي اصولي. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
طبعا في تعريف اخر، يلزم وجود ولا عدم لامر اخر، مساله الموانع. لان احنا عندنا شروط واسباب وموانع، فانا ما اريد اقلبها اصولا. لكن خليها. والركن هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. فالفارق هنا ظاهر الان، ان الشرط يبقى اذا الشرط والركن يتفقان ويفترقان. يتفقان بانه يلزم من عدمه العدم. ويفترقان لا يلزم من وجود الوجود عند الشرط، ويلزم من وجود الوجود
عند الركن.
عند الركن. طبعا هو في زياده في هذا الباب، لانه ممكن اصلا ياتي مانع من الموانع فلا اجعلها تؤتي بثمارها. لكن كما قلت انا لن اقلبها اصول. نعم. فاقول الشرط كالوضوء، وهو ده اشهر ما يقال، او كدخول الوقت. فاهمني حضرتك؟ الوضوء نقول يلزم من عدم العدم. خلينا في الوقت عشان يبقى جديد على الامثله. الوقت شرط من شروط الصلاه، لانه خارج ماهيه الشيء. قال الله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. اقم الصلاه لدلوك الشمس. الدلوك هو زوال الشمس عن كبد السماء، تتحرك الى الغروب. زوال الشمس عن كبد السماء، تحرك الشمس عن كبد السماء، هذا اسمه الزوال. هذا اول وقت الصلاه. قلنا يلزم من عدم العدم، عشان نفهم المجموع بينهم، يلزم من عدم العدم. قبل صلاه الظهر قام الرجل فتوضا وقام قال الله اكبر وصلى 4 ركعات وقال الحمد لله قد صليت الظهر، انام وارتاح الان وبعدين استيقظ بعد العصر. صلاته تصح؟
لا تصح.
ليه ما لا تصح؟
قبل الزوال.
لانه الان يلزم من عدم العدم، لانه قبل الزوال، قبل الوقت. لان الله جل في علاه قال: ان الصلاه كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا.
ممتاز. والان الكتاب الموقوت هو قد تعجل امرا قبل اواني، عوقب بحرماني. فهو الان صلى قبل الوقت، قلنا يلزم من عدمه العدم. هنا نقطه يلزم من عدم العدم. طب دخل الوقت، زالت الشمس، الرجل تعبان، قال سأريح أرتاح ساعة وبعدين أصلي. هو عنده الحمد لله الوقت وقت موسع، كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي الأمين وقال الوقت بين الوقتين. الوقت هذا بين الوقتين. فماذا قال؟ قال أنام ساعة. هنا دخل الوقت ولا ما دخل؟
دخل.
وهو ما صلى في أول وقت، يبقى لا يلزم من وجوده إيش؟ الوجود. لكن نقول في آخر وقت لابد يلزم.
دخل الوقت لا يلزم من وجوده الوجود، أي أن الصلاة لا تلزم
في أول الوقت.
في أول الوقت،
مع أن هي أكمل، لكن لا تلزم. نعم بالضبط. وأما الركن، شوف الاتفاق، هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. الركوع ركن. لا، خلينا بفتحة لأنها سندخل فيها. تكبيرة الإحرام، أنا حضرتك داخل في تكبيرة الإحرام صح؟ طيب، يبقى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، على الراجح من أقوال العلم على الأئمة الثلاثة، أنه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة خلاف الأحناف، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فنقول يلزم من وجوده الوجود. طيب، ويلزم من عدمه
العدم.
اذا دخل صلى من غير ان يكبر تكبيرة الاحرام، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقرأ الفاتحة وركع ورفع واتم 4 ركعات، سيقول له حضرتك ان رأيته كفقيه ستقول له صلاتك باطلة. ارجع فعاد الصلاة. يتعجب الرجل، قرأت الفاتحة، ركعت ركوعا مع الطمأنينة، سجدت مع الطمأنينة، رفعته، لما تقول؟ ستقول له حضرتك
لم تكبر.
وأيضا يلزم من عدمه ايش؟
العدم.
ما فيش تكبير يبقى في الصلاه. صحيح؟ طب من وجوده، يلزم من وجود الوجود. بس بقى هنا ايه؟ على اساس ان في شروط واركان اخرى تتوفر وموانع تنتفي. هذا الامر الاخر. لكن هنقول وجد التكبير نقول الركن الذي وجد صحة الصلاة بالركن مع جميع الأركان الأخرى مع انتفاء الموانع في هذا الباب. فنقول إذن يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، هذا التفريق بين الشرط والركن يتفقان ويفترقان، يتفقان بأنه يلزم من عدمه العدم ويفترقان يلزم من وجوده الوجود، هنا لا يلزم من وجوده الوجود.
طيب والدليل في ذلك من الحديث،
الدليل من الأحاديث
هو بالدليل،
احنا نقول بالدليل بينا ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس.
أنا أتكلم عن تكبيرة
الإحرام،
نحن نقول تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.
إذا الآن ستفتتح الكلام على التكبيرة، سامحني لأن التكبير طبعا لها أبواب لا بد أن نتكلم عنها، مهمة جدا. إذا حضرتك تسأل عن التكبيرة، الركن الأول أو الركن الثاني، لأنه سبق تكلمنا عن الركن الأول وهو النية، وعلى خلاف في عريض حتى في مذهب الشافعية الركن النية مختلف فيها، هي ركن أم هي شرط. الركن الثاني، لما قلنا الركن الثاني رجحنا بأنها ركن التكبير، تكبيرة الإحرام. أنا أعتذر لحضرتك لأنه سأكتب بس شيء ما اسمه إيجاز مخطط، لأنه دائما أقول المحدث والفقيه الخالي عن التصور لا يستوعب.
نعم.
العلم تصور أصالة، حتى أسانيد الأحاديث العلم فيها تصور الإسناد. فيبقى عندي أنا تكبيرة الإحرام، هيبقى عندي أمور مهمة جدا سأتكلم فيها في مسألة تكبيرة الإحرام. سيكون الكلام في تكبيرة الإحرام ابتداء هيكون الحكم مهم جدا الكلام عليها. طبعا حضرتك أهو الدليل، لأننا لابد أن نربط الناس
بالدليل.
قال الله تعالى وما أتاكم الشافعي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هل هذه آية؟
لا
أبدا. طب ما أتاكم أبو حنيفة فخذوه، هل هذه آية؟
لا.
قال ما أتاكم الرسول.
لا.
أبو حنيفة وظيفته أن ينقلني نقلا لطيفا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم،
ممتاز. لا. الشافعي وظيفته الكبرى والعظمى أن يجعلني أعظم
النبي صلى الله عليه وسلم.
مالك يعيش في الدنيا لينشر سنة
النبي صلى الله عليه وسلم.
أحمد إمام أهل السنة والجماعة ما كان أهمية العلم عنده مقوقعة فين؟ في السنة، حتى جعل المسند قد سيكون إماما للناس. فلما الأربعة وظيفتهم الكبرى لا أن نقلدهم ولا أن نجعل من المتأخرين من يجعلون أحمد سدا منيعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشافعي ونقول هذا أمام المذهب والمذهب وهو أعلم. لا، المسألة كل عالم من هؤلاء العلماء أناط الناس جميعا بإيش؟
بالدليل
وكل واحد قد أثر عنه إذا صح الحديث فهو
مذهبي.
يبقى إذن الحكم الدليل على أنها تكبيرة الإحرام إذا قلنا هي ركن، يبقى إذن الدليل على ذلك. بعد هذا نقول السنن وهيئات، صحيح؟ أنا يصدر الباب قبل التكبيرة، لابد أن أنا لزاما أقول على أهمية الصلاة، وأيضا أجعل خريطة الصلاة في المنتصف هنا تكون معروفة. سنن وهيئات لتكبيرة الإحرام، وبعد كده بعيد التكبيرة هيئة المصلي كيف تكون، وبهذا نكون ممكن نجمع بهذا جميع الكلام على تكبيرة.
طيب بس فضلتك قلت الأول نبتدي بالصلاة،
أهمية الصلاة. نعم. الصلاة أنا أتعجب جدا، هناك أسئلة فضيلة الأستاذ الكريم النبيل، أسئلة أتعبتني جدا، كثير من الأخوات الفضلات عند الاتصال يقولنا الأزواج لا يصلين، وكثير من إخواننا الطيبين الذين لهم رقة في المشاعر وطيبة في القلب حادوا عن الصلاة. والمشكلة المعضلة أن النبي سوى بين المنافقين وبين الكافرين في مسألة ترك الصلاة، والله سوى بينهم في الصلاة مع فارق بسيط، عندما قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وصفوا وصف دقيق، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.
نعم.
إلا هم كسالى.
وهذه سبب أوسع أبواب الفقه شيخنا باب الصلاة.
أوسع أبواب الصلاة. ليش؟ لأن أنا سأبين الآن.
وكذلك في كتب الحديث.
نعم.
تجد أن كتاب الصلاة من أوسع يعني من أكثر الأحاديث تجدها في كتاب الصلاة. تجد أن العلماء توسعوا في الكلام عن الصلاة مما يدل على أهميتها.
وأهميتها تظهر أنها أعظم أركان الإسلام.
نعم.
خلا شهادتين.
نعم.
أعظم أركان الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كفرا بتركه تصريحا مثل ما ذكره في الصلاة. ونقل كثير من التابعين على أن الصحابة كانوا يتفقون على كفر تارك الصلاة. مسألة عويصة جدا. مع أن هذا أنا لا أتبناه. لا أتبناه بعدما أقول أن الصحابة قالوا ذلك. قلت لا، التوجيه موجود. التوجيه موجود. كيف يكون؟ سأبين. لكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من تركه فقد كفر. وحق لنا أن نسكت. نأتي بحديث النبي ونقول أنتم الآن مع حديث النبي. الله جعل كم آية
ومن الوعيد الشديد.
نعم.
يعني نجد في السنة لا يوجد تقريبا من فعل كذا أو من ترك شيء
فقد
من
كفر.
من العبادات أو من الفروض إلا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الوعيد الشديد إلا على تارك
الحكم
الصلاة.
بالضبط. الله تعالى في غير ما موضع من آيات كثير جدا من آيات يقن الصلاة بالزكاة، ومع ذلك جاء الشرع مفارقا. لكن الصلاة بالذات بعد الأمر الكبير في الكتاب نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فنى بعد الشهادتين بإيش؟ بالصلاة.
بالصلاة.
عندما في حديث جبريل الطويل سألوا عن الإسلام فأجاب عن الإسلام بأركانه. جاء الرجل سائل الرأس له دوي من يسمع صوته ولا يعلم ما يقول، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان عن الإسلام ذكر له بعد شهادتين الصلاة. الصلاة الأهمية كبيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انتبه هنا له نظر دقيق جدا في قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. النظر هنا نظر عجيب جدا، على أنه قال ما جاء الكفر منكرا إلا كان أصغر. اسمها استقراء. استقراء للنصوص. لكن الألف واللام هنا قال هذه ألف ولام عهدية. عهدية، كأنه يقول الكفر الذي تعهدونه يخرج من الملة. الشرك الذي تعلمونه شرك يخرج من الملة. ترك الصلاة. قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذا من الملح أن هم لما قالوا أن تارك الصلاة لا يكفر بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، قالوا الصلاة دون شرك دون ذلك. كان الرد عليهم ممن يقول بكفر تارك الصلاة كان يقول إيش؟ يقول أخطأتم، بل الصلاة من الشرك. ترك الصلاة طبعا ترك الصلاة من الشرك، والنص جاء بذلك بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يبقى إذن لك أن تقول في المعادلة الرياضية ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة نقطة تحت، ترك الصلاة شرك. بين المرء وبين الكفر أو الشرك. فيبقى إذن لما يقول إن الله لا يغفر أو شرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هنا ترك الصلاة صار شركا. إذن نزل تحت الآية، نزل تحت الآية، ولا يستطيعون الاحتجاج على بهذه الآية على عدم كفر تارك الصلاة. فالمسألة خطيرة، خطيرة جدا. وترك الصلاة أمر جلل.
نعم.
تضيع الرقاب. ترك الصلاة ليس بالهين. وبعدين الله تعالى ما خلق الناس إلا لحكمة عظيمة، إلا لأمر جلل، ألا وهو
العبادة.
العبادة. نعم. وأصل العبادات وأسها وأساسها وركنها الركين
الصلاة.
الصلاة. نعم. خمس مرات في اليوم والليلة لعظم الصلاة. عشان تعلم عظم الصلاة، ترى لما فرضت الصلاة، فرضت متى؟ لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح.
نعم.
عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عليه كم صلاة؟
50.
50.
نعم.
وهذه ما يعني ألفت الانتباه إلى ما أهمية هذا الباب، أن أعرف كم صلاة أولا فرضت. ألفت الانتباه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يوجب عليه وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة.
نعم.
ما معنى ذلك؟ معناه أن هذه هي أهم العبادات على الإطلاق. يعني الله تعالى لا يريد في لحظة يتوانى على أن يكون متصل بربه ساجدا مذنون الله، داعيا راجيا قارئا متدبرا. 50 صلاة
طول الوقت.
طول الوقت. ولكن موسى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأمر إلى 5 وقال لا يبدل قول لدي، هي 5 وهي 50. لما؟ لأهميتها العظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثنى بها. قال وإقام وأقام الصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعلماء اختلفوا في الكفر على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم، قالوا بأنها كبيرة ويستحق صاحبها يعني هو في على مشارف هلكة والأمر ليس بالهين، وحتى اختلفوا في حده، سأبين الحد سريعا. والقول الثاني قالوا كافر بصلاة واحدة يكفر، وبعضهم قال بخمس صلوات، هو قول الحنابلة قالوا كافر. ابن خزيمة قال بذلك أيضا مع الحنابلة أن ترك الصلاة كفر لصريح الأحاديث. القول الوسط بين القولين، قالوا تعالوا أنتوا إيش اللي بينكم يعني من الخلاف؟ أنت عندك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا لا تستدل بها. وعند خمس صلوات يوم والليلة يعني من أتى بوضوءهن وخشوعهن وركوعهن كانت له نجاة، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وإلا لا ليس له عهد عند الله، يبقى في المشيئة. فهم يقولون لا، الحق أن هذا الدليل أنه طلب منهم وصفا معينا، إسباغ الوضوء، إحسان الوضوء، إحسان الخشوع، إحسان الركوع والرفع، صحيح. طب هو إذا لو لم يأتي بهذا الوصف فهو في المشيئة، لكن الكلام ليس على الترك كلية، والترك كلية جاء التصريح به في حديث آخر، فمن تركها فقد كفر. نعم. فلذلك العلماء نظروا فقالوا إذا المسألة دائرة على الترك،
يعني القول الوسط هو أن لو تركها بالكلية.
ممتاز، هذا هو. فقال أن المسألة على الترك، فإذا الترك لغة لا يكون تاركا إلا إذا ترك كلية. لكن ترك شهرا وصلى أسبوعا وترك شهرا، هذا ما يقال فيه تارك فاعل، صح ولا لا؟ ليس تارك، يبقى الترك والترك كلية. فقالوا من يوم أن ولد إلى الممات لم يركع ركعة لله فعلا لا يمكن أن يكون هذا مسلما. ليه؟ لأنه سيعلم أنه سيقف وسيسأل، وأن الله خلقه لمثل هذا ولم يركع ركعة واحدة، هذا الإيمان ليس في قلبه. وهذا صراحة الواحد يرتاح جدا بهذا القول الذي جمع بين إذا المسألة جلل والمسألة عظيمة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه. إنه سبق قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. يا الله، وهو أنت الآن راحتك وأنت تسجد لله خاضعا متمسكنا راجيا ربك، وأقرب ما يكون عبده هو ساجد، أسمع الأدعية وأنت ساجد. فالحق أن الصلاة أمر عظيم، الدين كله مرتكز على الصلاة. فحي هلا وأهلا وسهلا بمشمر عن سعد الجد يقول لا أبرح حتى أؤدي صلاتي على مرضات ربي فأرتقي عنده المنازل العلى. لا يدخل الجنة لنفس مسلمة، وإسلامه مرهون بصلاته.
ونحن الآن بصدد إن شاء الله يعني تعلم كيفية الصلاة، صلاة صحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. بمشيئة الله عز وجل في هذه الدروس سنحاول أن نفهم كيف نصلي صلاة صحيحة ترضي الله عز وجل.
نعم، كيف كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الركن الأول إن سمحت لي نبدأ به وهو الكلام على تكبيرة الإحرام. طالما قلنا الصلاة هي أهم شيء في من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالاعتناء بها لابد أن يكون كبيرا، كما لفت الانتباه حضرتك وبينت بأن الأحاديث بأسرها جاءت تتوسع جدا في كلام الصلاة، الفقه كله
روايات كثيرة. نعم، جدا. نعم. يعني السنن والصحيحين البخاري ومسلم، لو حضرتك تقول لنا عدد الأحاديث اللي عن الصلاة قد إيه؟
كثيرة
جدا.
أبواب كثيرة الصلاة جداً. أبواب كثيرة جدا. إذا نقول أول ركن من أركان الصلاة بعد انتهينا من الشروط. نعم. أول ركن هو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام اللي نتكلم عنه، سنتكلم عن تكبيرة الإحرام
الحكم
والحكم
والدليل
والسنن والهيئات للتكبيرة. بعد ذلك بعيد التكبيرة كيف تكون هيئة المكلف وهو
وضع يدين بعد التكبيرة.
لأنه إيش فعل؟ هو الآن دخل التحريم هنا. تمام. حرم عليه مكان جائزا عندما كبر. تمام. أنت الآن الله قبل وجهك، فلابد أن تكون الهيئة هيئة وقورة، هيئة يحبها الله منك بعدما دخلت إلى 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 الصلاة بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام طبعاً مع الحكم، لابد أن نقول مع الحكم أيضاً اللفظ لأنه مهم جداً في خلاف العلماء. تكبيرة الإحرام هو أن يقول الله أكبر كما سنبين. تكبيرة الإحرام الحكم أنها ركن عند الأئمة الثلاثة، شرط عند الأحناف. إذن وسنبين الرؤية طبعا بعدها إن شاء الله.
طيب هستأذن فضلتك قبل ما نبدأ في الحكم، بس أنا كان لي سؤال.
نعم.
لما سميت تكبيرة الإحرام؟
لأنه هذه التكبيرة أولا تكبيرة تعظيم لله جل فعلا، ولأنها تعظيم لله جل فعلا سيدخل الآن إلى أمر جلل الله قبل وجهه. فإذا دخل تكبيرة الإحرام حرم على نفسي كل ما كان مباحا من طعام وشراب وكلام هم لا قانتين، وهنا بعدما حرم عليه المباحات قال الآن أنا في هيئة وقورة جليلة بين يدي الله جل في علاه، فيفتتح العبادة بالقراءة بعدها. إذن إحرام لما حرمت عليه ما كان مباحا بعدما كبر، حرم عليه ما كان مباحا له من أكل وشراب وطعام ومشي وذهاب ومجيء. أنت الآن في هيئة معينة في طريق في هيئة معينة في قراءة معينة في استحضار معين، لأن الله قبل وجهك. أنت الآن قرعت باب ربك وأذن لك، لما أذن لك يبقى لابد أن تكون بهيئة على تمام وكمال الإحسان، وأنت بين يدي الرحمن سبحانه وجل في علاه.
وفي مشابهة بين الإحرام وتكبيرة الإحرام والإحرام بالحج والعمرة. فالإحرام في الحج في النسك يحرم عليك قص الأظافر، ويعني عليك أن ألا تلبس المخيط وهكذا.
نعم.
يعني أليس كذلك؟
هو طبعا لكن يتفقان ويفترقان. يتفقان في التحريم.
نعم.
لأنه في الإحرام أيضا ماذا يفعل؟ لما يحرم خلاص حرم على نفسه كل المباحات. نعم. من الترفيه الطيب كما قلت حضرتك وقص الأظافر، وهذا حرمت عليه وكانت مباحا وحرمت أيضا الطعام والشراب والمشي في الصلاة حرمت عليه وكانت مباحة، فاتفقان في هذا. لكن الهيئات
وفي كل هذا نجد العبد يعظم الله عز وجل، تعظيم لله عز وجل. أنا مخلوق لك سبحانك وبحمدك، وأنا الآن أحرم أشياء على نفسي
وإن كانت مباحة.
نعم.
تعظيما وتقديسا. نعم. فالثمرة هو تعظيم الله. نعم. وإذا قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها
من تقوى القلوب،
فهي يعتبر تعظيم لشعائر الله جل في علاه. نعم. إذن التكبيرة هي الركن الثاني من أركان الصلاة. تكبيرة الأحرام حكمها كما قلنا ركن عند الأئمة الثلاثة، شرط عند الأحناف. الأدلة على ركنية التكبيرة عند الأئمة الثلاثة الكتاب والسنة. طيب. وقد نقول وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة إجماع الصحابة في ذلك. الكتاب تصريحا تلميحا، والسنة تصريحا قولا وفعلا. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهى،
لأنه قال أقم الصلاة لذكري، كان السائل يسأل يقول وكيف أقيم الصلاة. قال فتكون الإجابة ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبحث السامع لقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيبحث عن ذلك فيجد إيش؟ يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء فعل النبي بيانا للواجب. نعم. ولذلك الله جل في علاه قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين
للناس
ما نزل إليهم. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر وبين لهم كيف الصلاة بالتكبير. نعم. يبقى إذن أولا تلميحا بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
يبقى إذن كل ما يأتي به النبي
صلى الله عليه وسلم
سنأتي به إن كان أمرا. نعم. وإن كان فعلا بيانا للواجب صار واجبا.
نعم.
إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب.
نعم.
ورد أن كل من ذكر لنا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يستقبل القبلة وكان
يكبر
يستقبل القبلة، هذا الشرط، فكان يكبر.
وهذا ورد كثيرا في السنة
كثير. نعم. جدا في هذا الباب على فعل النبي أنه كبر. يبقى إذن كيف وجه الدلالة هنا؟ نقول في قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري لا نعلم كيف، فكأن الله يقول أمرتك أن تقيم الصلاة، وإقامة الصلاة عبادة، وإن كانت عبادة لابد أن تنتظر فيها الوحي. والوحي يأتيك من
عند الله عز وجل،
ما عند الله جل في علاه، من المبلغ
النبي صلى الله عليه وسلم،
فالرسول الذي قال عنه الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى
لتبين للناس.
فإذا من بياني هنا الآن تأتي القاعدة الأصولية، بيان الواجب واجب، أقم فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر الوجوب،
يقتضي
ما عندنا صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب.
نعم.
هنا النبي أتى بالفعل واستقبل قبله وكبر. يبقى أقم الصلاة ابتدأ النبي بتعليمي أنه كبر. يبقى إذن خرج فعل النبي بيانا للواجب اللي هو أقم،
خرج بيان الوجوب لأنه فعل أمر.
ممتاز. وما خرج بيان القاعدة عند العلماء، ما خرج بيانا للواجب فهو
واجب،
فصار واجبا
الا اذا جاء دليل اخر يصرفه للاستحباب.
اذا جاء الدليل
ولم ياتي هذا الدليل فلهذا فالتكبيرة
على ما هي عليه هي من التأصيل نعم العام انها واجبا
نعم.
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتكبير
نعم.
عندما قال خبرا يراد به الانشاء وعند علماء الاصول ان الخبر الذي يريد به الانشاء اقوى من الانشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم.
فقال تحريمها التكبير او الان دل ذلك انه قال كانه قال ادخل في الصلاه تحريما بالتكبير
نعم.
فهو خبر يراد به الانشاء وايضا يبقى من فعل النبي ومن قول النبي ومن امر النبي للغير. لما صلى الرجل وجاء فسلم على النبي فقال له عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصل. فهذا حتى قال والله يا رسول الله لا اعلم الا او لا احسن لا الا ما رايت فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا هينا لينا في تعليمه فقال له اذا اردت الصلاه فاسبغ الوضوء. قال ثم استقبل القبله فكبر. قال ثم كبر فامره هنا امره بالتكبير. فكانت هذه ادله من الكتاب والسنه كما قلنا على ركنيه التكبير او قل على اتفاق التكبير.
شيخنا يعني فضلتك قلت وجوب. طيب لما او كيف صرفنا الامر هنا الذي للوجوب الى درجه الركنيه يعني
هو يبقى سيرجع هذا الى ان نقول لان طبعا تكلمني لان مذهبك حنبلي فهذا يرجع يجعلني انا وانت نفعل شيئا اخر مهم جدا وهو تقسيم الصلاه. هي الصلاه هي هذه هي الصلاه. طيب فالصلاه هنعمل بهذه هي الصلاه التي هي اهم شيء عندنا في امر الدين. سنقول الصلاه باتفاق لها اركان. ده اسمه ايه؟ اتفاق.
تمام.
لها اركان ولها سنن. هذه اتفاق ايضا. يبقى لها اركان ولها سنن. وهنا لها هيئات عند بعض العلماء على خلاف هيئات. كالتكبير ورفع اليدين لها هيئات ولها واجبات. هيئات هنا في اختلاف. وواجبات هنا في اختلاف. يبقى عندنا ايش؟ اسهم اربعه على الصلاه في تقسيم الصلاه. اركان وهذا اتفاق.
سنن
وهذا اتفاق، صحيح؟ هيئات في اختلاف والواجبات في اختلاف. الحنابله انفرضوا على الائمه الثلاثه بان جعلوا الصلاه واجبات. جعلوا التشهد الاوسط
من
الواجبات. جعلوا التسبيح من الواجبات. من الواجبات، فجعلوا امورا اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وقالوا الدليل عندهم انها من الواجبات. فإذا قلت الواجب على قول الأئمة الثلاثة أقصد به الركن. وإذا دخلت على الحنابلة يبقى لابد أن نفرق بين الركن وبين
الواجب.
وإيش الفرق بينهما عند الحنابلة؟ الفرق بينهما عند الحنابلة
أن من ترك واجبا يجبره
الواجب يجبره سجود السهو، أما الركن فلا يجبره شيء، لابد أن يأتي به. وهذا أيضا باتفاق أن الركن لابد من الإتيان به. وثمرة الخلاف تظهر تعمد وقام ولم يجلس التشهد. ده هذا الفرق الثاني. عند الحنابلة تبطل صلاته عند الحنابلة.
نعم.
تبطل صلاته عند الحنابلة. والأئمة الثلاثة قالوا بأنه يزد له. بعضهم قال يزد وبعضهم قال ما يزد. هو طبعا التعمد هنا تقصير في الصلاة. نقصت صلاته لكن صلاته فليش أنه تعمد ترك سنة. أما الحنابلة يقولون
عند الأئمة الثلاثة.
أما الحنابلة يقولون تعمد ترك واجب فبطلت صلاته. يعني لو سجد ولم يسبح وهو قادر على التسبيح متعمدا بطلت صلاته
عند الحنابلة.
هذه الثمره الفارقه بين هذا الباب. فلما انا قلت وجوبا وما قلت ركن، ليش؟ الكلام على المرجح في ان الائمه الثلاثه كلامهم راجح بان الصلاه لها اركان ولها سنن وليست مساله على الواجبات في هذا الباب.
تمام.
اذا اما قلت بان الادله جت من الكتاب والسنه على وجوب التكبيره يعني ركنيه
التكبير
طيب هذا بالنسبه للادله التي جاءت.
هنكمل ما تبقى ان شاء الله في الحلقه المقبله باذن الله عز وجل. استاذن فضيلتك عشان الوقت
جرى بنا ولم أنا
يعني الكلام مع حضرتك يعني او الجلوس بين يدي حضرتك ماتع جدا جدا.
استغفر الله، هذا فضلك وادبك.
جزاك
الله خير. نسال الله ان ينفع بها وان يجعلنا واياك من المخلصين المخلصين الصادقين في مشي دين الله جل في علاه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الحديث وأصول وعلومه وأستاذ الفقه وأصوله، شكر الله لكم ما تقدمتم وما تفضلتم به من الشرح والبيان.
أحسن الله
جزاكم الله خيرا،
فضلك وأدبك.
جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا المجلس أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.